بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إن عالم الإمكان الذي هو فعل الواجب سبحانه وتعالى له عدة انقسامات، ومن هذه الانقسامات انقسامه إلى مادي ومجرد، والمجرد إلى مجرد عقلي وإلى مجرد مثالي. وعليه فعوالم الوجود الكلية ثلاثة حسب ما قلناه في الدرس السابق، هو العالم العقلي، عالم التجرد العقلي، وعالم المثال، وعالم المادة، وفوقه عالم الربوبية كما شرحنا ذلك تفصيلا وذكرنا الأقوال في الدرس السابق. أما عالم التجرد العقلي فقد تقدم مرارا وتكرارا أن العقل مجرد عن المادة ذاتا وأثرا، مجرد عن المادة وآثارها. أما عالم المثال فهو وإن كان مجردا عن المادة ذاتا ولكنه ليس مجردا عن بعض آثار المادة. بعض آثار المادة موجودة في عالم المثال من الشكل والأبعاد، طول وعرض وغير ذلك، فهذه كما هي موجودة في عالم المادة لكنها ليست موجودة في عالم المثال. وإن كانت بعض الآثار في عالم المادة أيضا ليست موجودة في عالم المثال، كما في القوة والاستعداد والحركة والتغير إذن والزمان والمكان. إذن يمكن أن نقسم آثار المادة إلى قسمين: قسم منه يوجد في عالم المثال وهو الأبعاد والشكل وغير ذلك، وقسم منه من آثار المادة ليس موجودا في عالم المثال كالاستعداد والحركة والتغير والزمان والمكان. إذن العقل مجرد عن المادة ذاتا وأثرا، بمعنى كونه مجردا عن جميع آثار المادة. أما عالم المثال فهو مجرد عن المادة ذاتا لا أثرا، لا بمعنى أن جميع الآثار المادية ثابتة له، وإنما بمعنى أن بعضها ثابت لا، يعني لا تسلب منه الآثار المادية بنحو السالبة الكلية كما في العقل، وإنما تسلب منه بنحو السالبة الجزئية التي تقابلها الموجبة أو تلازمها الموجبة الجزئية. بعضها ثابت له وبعضها ليس ثابتا له. والنظام الموجود في عالم المثال هو على غرار النظام الموجود في عالم المادة، ولا مع فرق بينهما، وهو أن النظام في عالم المادة هو نظام الحركة والتغير، بينما في عالم المثال لا يوجد تغير ولا حركة، وإنما ما يقابل الحركة في عالم المادة، ما يقابله في عالم المثال هو التعاقب الوجودي. فالصور أو الموجودات في عالم المثال متعاقبة وجودا، الصورة اللاحقة تأتي بعد صورة سابقة، لا بنحو التغير، يعني لا بمعنى أن الصورة الأولى تغيرت أو زالت وجاءت الصورة الثانية، تحولت إلى الصورة الثانية، تحركت إلى الصورة الثانية، لا، وإنما هي وجودات مترتبة متعاقبة. وإذا أردنا تشبيهها فيمكننا أن نشبهها بالرسوم المتحركة، أنت تراها متحركة لكن هي في الحقيقة شنو؟ هي صور متعاقبة، صورة بعد صورة، لا بمعنى أن الصورة الأولى تحركت وتحولت إلى الصورة الثانية، لا، وجود أول، وجود ثاني، وجود ثالث، وجود رابع، وهكذا. نعم العقل ينتزع بعد ذلك شنو منها؟ عنوان الحركة، لكن في الحقيقة هي ليست متحركة وإنما هي مجموعة صور متعاقبة. هكذا في عالم المثال. إذن في عالم المثال الوجودات متعاقبة مترتبة، لا بنحو التغير والحركة كما هو موجود في عالم المادة. قال: فالعالم العقلي مجرد تام ذاتا وفعلا عن المادة وآثارها، وعالم المثال مجرد عن المادة دون آثارها، لكن لا بمعنى ثبوت جميع آثار المادة في عالم المثال، لا، وإنما بمعنى أنه ليس مجردا عن جميع الآثار، بل بعضها ثابت له وبعضها ليس ثابتا. وعالم المثال مجرد عن المادة دون آثارها. زين، أي آثار مادية ثابتة في عالم المثال؟ قال: من الأشكال والأبعاد والأوضاع وغيرها. إذن هذه الآثار موجودة في المادة وموجودة في عالم المثال، لكن بعض الآثار الأخرى كالقوة والاستعداد والحركة والتغير والزمان والمكان موجودة في عالم المادة لكنها ليست موجودة في عالم المثال. وعليه يقول: ففي هذا العالم، يا عالم، عالم المثال، أشباح. الشبه قالوا هو شنو؟ ما بدا لك غير جلي وواضح من بعيد، الشيء الذي تراه من بعيد غير واضح شو يسمي؟ شبح، لا تدري هل هو إنسان، حيوان، شجر، هذا يسمى شبح. والمراد من الشبح هنا ليس هو النظرية التي تقدمت في الوجود الذهني التي أسميناها بنظرية الأشباح، لا مو هذا المراد، وإنما المراد من الشبح هنا ظل الشيء، ظل الشيء يسمى شبح، وظل الشيء يطابقه تماما أو لا يطابقه؟ لا يطابقه. الظل قد يكون أكبر، أطول، أقصر ممن؟ من ذي الظل، لكنه يحاكيه. هنا نقول عالم المثال ظل لعالم المادة لأنه مجرد عن المادة فنسميه ظلا، ولهذا أيضا يطلقون على عالم المثال عالم الأظلة، فمن هذا الباب نقول هي ظلال أو أشباح. ففي هذا العالم، عالم المثال، ظلال أو أشباح متمثلة في صفة الأجسام التي في عالم المادة والطبيعة، لأنه يثبت لها بعض الآثار من الأشكال والأبعاد والأوضاع في نظام شبيه بنظامها، نظام من؟ شبيه بنظام الأجسام الذي في عالم المادة. لكن وإنما الفرق بينه، ضمير من يرجع؟ عالم المثال، وبين النظام المادي. إنما الفرق بين النظام في عالم المثال وبين النظام المادي هو أن تعقب بعض المثاليات لبعض هو شنو؟ بالترتب الوجودي. هاي بالترتب، جار ومجرور هو خبر أن تعقب بعض المثاليات لبعض، هذا التعقب شلون يصير؟ يكون بالترتب الوجودي. يعني شنو الترتب الوجودي؟ يعني مجيء شيء بعد شيء آخر، لا بتغير صورة يعني جوهرية أو حال يعني عرض، لا بتغير جوهر أو عرض إلى صورة أخرى أو حال آخر، يعني إلى جوهر آخر، جوهر يتغير إلى جوهر أو عرض يتغير إلى عرض. كيف يتغير؟ بالخروج من القوة إلى الفعل بالحركة، كما هو الحال في عالم المادة. في عالم المثال ترتب وجودي وليس تغير وحركة كما في العالم المادي. وحينئذ يقول الموجودات أو الصور المثالية يكون حالها حال الصور الخيالية التي عندنا. الصور الخيالية مجردة أو مادية؟ الصور الخيالية مجردة لأنها علم، والعلم مجرد كيفما كان، سواء كان خياليا سواء كان عقليا، العلم مجرد. الصورة الخيالية التي عندي عن زيد، طبعا ما دمت، ذكرنا هذا سابقا، ما دمت مرتبطا بحسي مع الخارج فهذه الصورة تسمى صورة حسية. انظر إلى زيد، لكن بعد أن انقطع خارج اغمضت عيني، فصورة زيد التي استحضرها هي صورة، هاي صورة خيالية. الصورة الخيالية أقدر أتصرف فيها لو ما أقدر؟ يعني صورة زيد الآن أتصور زيد، أتخيل زيد، أستطيع أن أقسمه إلى نصفين أو لا؟ صورة لزيد أقسمها إلى شطرين، ممكن أو لا؟ ممكن. لكن هذا التشطير والتقسيم ليس للصورة الأولى، وإنما هو إيجاد لصور جديدة. والدليل على ذلك أن الصورة الأولى وهي صورة زيد انعدمت بعد هذه العملية للتقسيم والتشطير، أو لم تنعدم؟ لم تنعدم، بقيت لدي الصورة الأولى، ثم جاءتني صورة لنصف وصورة لنصف آخر، فتعددت الصور، لا أن الصورة الأولى تغيرت وزالت وتحركت. هكذا في عالم المثال الصور المثالية كذلك، حينما تأتي صورة ثانية وثالثة لا بمعنى أن الصورة الأولى انعدمت وتغيرت وتحركت، لا، هي صورة بعد صورة. قال فحال الصور المثالية فيما ذكرناه من ترتب بعضها على بعض هو حال شنو؟ حال صورة الحركة والتغير في الخيال، فإنه في الحقيقة ليس تغيرا للصورة، وإنما مجيء صورة بعد صورة. وإذا تذكرون إيش عبرنا عنه؟ قلنا تغير في العلم أو علم بالتغير، علم بالتغير، لأن العلم مجرد، وإذا كان مجردان فغير قابل للتغير. هو علم بالحركة، لو حركة في العلم، هو علم بالحركة. شرحنا في محله تفصيلاً، قال حال صورة الحركة والتغير في الخيال. زين، والخيال من العلم أو ليس من العلم؟ من العلم. زين، والعلم مجرد مطلقة حتى في المرتبة الخيالية، وإذا كان مجردا فهو قابل للتغير والحركة أو لا؟ غير قابل للتغير والحركة، ولهذا هو ليس تغير وحركة في العلم، وإنما علم بالحركة والتغير. فالمتخيل من الحركة علم بالحركة لا حركة في العلم، وعلم بالتغير لا تغير في العلم، لأنه مجرد، والمجرد لا حركة فيه ولا تغير. وعالم المادة، الآن نجي إلى عالم المادة. عالم المادة لا يخلو ما فيه من الموجودات من تعلق ما بالمادة. بس إما أن يكون متعلقا بالمادة ذاتا وفعلا، وإما أن يكون متعلقا بالمادة فعلا فقط، كما في النفوس كما ذكرنا سابقا. فما في عالم المادة له تعلق ما بالمادة. هسه هذا التعلق إما في ذاته وفعله كما في الموجودات المادية والطبائع الخارجية، وإما شنو؟ متعلق بالمادة فعلا لا ذاتا، كما في النفوس، فإن النفس مجردة عن المادة ذاتا متعلقة بها فعلا. قال وعالم المادة لا يخلو ما فيه من الموجودات من تعلق ما بالمادة. وطبعا إذا كان متعلقا بالمادة والمادة فيها حركة وتغير، إذن كل ما في عالم المادة فيه حركة وتغير، وتستوعبه الحركة والتغير. هسه سواء كانت الحركة جوهرية، سواء يعني جوهرية كانت أو عرضية. إذن لدينا ثلاثة عوالم كلية: عالم التجرد العقلي، وعالم التجرد المثالي، وعالم المادة والماديات. إذا كان الأمر كذلك، نأتي إلى نقطة أخرى ذكرناها سابقا، حيث قلنا سابقا إن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب، وهو ما أسميناه بالتشكيك الخاص. ما به الامتياز يعود إلى شنو؟ إلى ما به الاشتراك. وكل مرتبة هي أعلى وأكمل من المرتبة التي تليها في سلسلة النزول. في سلسلة النزول أي مرتبة نأخذها؟ فهي حائزة على كمال ليس موجودا في المرتبة التي دونها، وإلا لو كانت تساويها كمالا لما كانت هذه مرتبة أعلى وهذه مرتبة شنو؟ أدنى. لا، كل مرتبة أعلى فهي حائزة على كمال غير موجود في المرتبة التي هي أدنى منها. وقد قلنا في محله بأن كل مرتبة من هذه المراتب الوجودية مقومة لما تحتها، متقومة مما شنو؟ فوقها. أي مرتبة من المراتب تأخذها هي مقومة لما تحتها، ومتقومة مما فوقها، إلى أن تنتهي السلسلة من العلو إلى مرتبة غير متقومة بمرتبة فوقها، وهي مرتبة الواجب سبحانه وتعالى، وإلى أن ننتهي من طرف السلسلة إلى مرتبة ليست مقومة لما دونها، إذ لا يوجد ما دونها، وهي المرتبة المادية. إذن لدينا مرتبة أعلى غير متقومة من شيء فوقها، إذ لا يوجد فوقها شيء، ومرتبة متقومة غير مقومة، وهي مرتبة المادة، إذ لا يوجد ما دونها. إذا كان الأمر ذلك، هذه القاعدة نطبقها في محل كلامنا على عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة، فنقول إن هذه العوالم الثلاثة هي مراتب وجودية طولية، يعني هي حقيقة واحدة لكنها ذات مراتب. أدنى المراتب هو عالم المادة، وعالم المادة متقوم بما فوقه وهو عالم المثال، لكن عالم المادة ليس مقوما لشيء. ليش؟ لأنه إذ لا يوجد وراءه شيء، تحته شيء، لا يوجد. زين، عالم المثال، مرتبة عالم المثال مقوم لما تحته وهو عالم المادة، متقوم مما فوقه وهو عالم العقل. عالم العقل مقوم لما تحته وهو عالم المثال، ومتقوم مما فوقه وهو شنو؟ العالم الربوبي. فهنا مراتب وجودية، بعضها يقوم البعض الآخر بالنحو الذي شرحناه، ويترتب على ذلك جملة من النتائج. خلينا نقرأ هذا. قال: وإذ كان الوجود بحقيقته الأصيلة، الوجود أصيل والماهية اعتبارية، الوجود إذ كان حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب مختلفة في الشدة والضعف والشرف والخسة، شدة وضعف وشرف خسة كلها بلحاظ الكمال. قلنا المرتبة الأعلى حائزة على كمال غير موجود في المرتبة التي أدنى منها. تتقوم كل مرتبة منها بما فوقها، إلى أن نصل إلى مرتبة ليس فوقها مرتبة، وهي مرتبة الواجب سبحانه وتعالى. تتقوم كل مرتبة منها بما فوقها، وتتوقف كل مرتبة منها عليه. عليه على ماذا؟ عليه لمن يرجع هذا الضمير؟ واضح؟ لا، عليه الصحيح، عليه مو عليها. عليه أن الضمير يرجع لمن؟ لقوله ما فوقها. ارجع اقرأ العبارة: تتقوم كل مرتبة منها بمن تتقوم؟ بما فوقها. طبعا ما فوقها إذا تريد تقدره هو مرتبة، لكن ما زال هنا اسم موصول بالذي فوقها، ما فوقها. كل مرتبة متقومة بما فوقها، وهذه المرتبة المتقومة تتوقف على ما فوقها بهويتها، يعني هذه المرتبة الأدنى تتوقف على ما فوقها بهويتها وحقيقتها. زين، إذا كان الأمر كذلك، يستنتج من ذلك أولا، ثانيا، وثالثا، ورابعا. أما أولا، أن هذه العوالم الثلاثة اللي هي العقل والمثال والمادة بينها سبق ولحوق في الشرف والخسة، أو من حيث الشدة والضعف، فياه الأسبق؟ نقول عالم العقل والمثال أسبق من عالم المادة، لأن عالم العقل والمثال مجرد عن المادة ذاته، وعالم المادة هو عالم النقائص والأعدام وغير ذلك. فعالم المادة متأخر رتبة عن عالم التجرد، هسه سواء كان تجردا عقليا أو كان تجردا مثاليا. زين، هاي في الخطوة الأولى. في الخطوة الثانية نأتي إلى نفس عالم التجرد، أيضا شو نقول؟ عالم العقل أسبق من عالم المثال. لماذا؟ لأن عالم المثال قريب من عالم المادة لعدم خلوه من آثار المادة، بينما عالم العقل خال من آثار المادة. ولدينا قاعدة تقول كلما اقتربنا من عالم المادة فهذا سبب علم لضعف الوجود وخسة الوجود، وكلما ابتعدنا عن عالم المادة واقتربنا من العالم الربوبي فازداد الوجود شدة وشرافة، وأقرب العوالم إلى العالم الربوبي هو عالم العقل، فهو أشرف من وأقوى وأشد وجودا من عالم المثال. وعالم المثال أقوى وأشرف من عالم المادة، أما عالم المادة فهو أخس العوالم كما تقدم مرارا. قال يستنتج من ذلك أولا أن العوالم الثلاثة مترتبة وجودا، طبعا هنا الترتب ما قصدي الزماني وإنما الوجودي، بالسبق واللحوق. بما سبق واللحوق؟ بالشرف والخسة، يعني بالشدة والضعف. فعالم العقل قبل عالم المثال، يعني أسبق من عالم المثال، وعالم المثال قبل عالم المادة وجودا لا زمانا، ما قاعد ننظر إلى الزمان. لماذا عالم العقل قبل عالم المثال وعالم المثال قبل عالم المادة؟ وذلك هذا تعليل لتقدم عالم التجرد على عالم المادة، هسه ما نفرقين بين وعالم المثال. وذلك لأن الفعلية المحضة التي لا تشوبها قوة ولا يخالطها استعداد، هاي وين موجودة؟ في العقل وحتى في المثال. التي لا تشوبها قوة ولا يخالطها استعداد، هذا في عالم العقل وفي عالم المثال أيضا، لأننا قلنا إن عالم المثال مجرد عن بعض آثار المادة. ضربنا مثال كالقوة والاستعداد والحركة والتغير، فهذا الوصف شامل لكل عالم التجرد العقلي أو المثالي. وذلك لأن الفعلية المحضة التي لا تشوبها قوة ولا يخالطها استعداد الموجودة في عالم العقل وعالم المثال أقوى وأشد وجودا مما هو بالقوة محضة، كالهيولة الأولى، المادة الأولى هي قوة محضة، أو ما له ربط بالمادة أو تشوبه القوة ويخالطه الاستعداد، هذا المادي. قلنا لدينا مادة ولدينا مادي، المادي هو المنسوب لمن؟ للمادة. المادة هي الهيولة الأولى، والمادي هو الذي تشوبه القوة ويخالطه الاستعداد كالطبائع المادية. النتيجة لحد الآن، فعالم العقل والمثال يسبقان عالم المادة بالشرف والشدة. في الخطوة الثانية نتكلم عن من؟ عن عالم العقل وعالم المثال. نقول عالم العقل أسبق من عالم المثال، ثم العقل المفارق، يعني المفارق للمادة ذاتا وفعلا، أقل حدودا. ليش أقل حدودا؟ ليش أقل؟ لأنه مجرد عن المادة وآثارها، فهو أقل حدودا. زين، وإذا كان أقل حدودا ماذا يترتب عليه؟ وأوسع وجودا. قاعدة كبرى سنشير إليها، أن كل ما كان الموجود أقل حدودا كان أوسع وجودا، فهي مترتبة، الأوسعية الوجودية مترتبة على الأقلية الحدودية. ثم العقل المفارق أقل حدودا، وإذا كان أقل حدودا كان إذن شنو؟ أوسع وجودا. وإذا كان أوسع وجودا ترتب عليه أنه أبسط ذاتا، لأنه سيبتعد عن التركيب ويقترب من البساطة. فهذه الأمور الثلاثة مترتبة طولا، أقل حدودا، أوسع وجودا، أبسط ذاتا. ثم العقل المفارق أقل حدودا وأوسع وجودا وأبسط ذاتا من المثال الذي، هي صفة للمثال، الذي تصاحبه آثار المادة وإن خلا عن المادة ذاتا، لكنه شنو؟ ليس مجردا عن آثار المادة. وإذا كان كذلك فهو أكثر حدودا من العقل وأضيق وجودا من العقل ويصير مركبا. ومن المعلوم، هذه القاعدة الكبرى الكلية، ومن المعلوم أن الوجود كلما كان أقل حدودا وأوسع وأبسط كانت مرتبته من حيث من حقيقة الوجود المشككة، كانت مرتبته أقدم وأسبق وأعلى. لماذا؟ هنا الأسبقية والأقدمية بلحاظ، من قلنا بلحاظ الشدة وبلحاظ الأشرفية. كلما كان أقل حدودا وأبسط وأوسع فهو أشرف وأعلى وأسبق. زين، وكلما كان أشرف وأسبق وأعلى فراح يكون أقرب ممن؟ أقرب من يا مرتبة راح يصير أقرب من المرتبة العليا التي ليس فوقها مرتبة، وهي مرتبة الواجب سبحانه وتعالى. ومن أعلى المراتب التي هي مبدأ الكل أقرب، يعني شنو من أعلى المراتب؟ كان هنا تقدير كان، يعني وكان أقرب من أعلى المراتب التي هي مبدأ الكل، أي عطف على قوله كان أقل حدودا. كلما كان أقل حدودا وأوسع وأبسط كانت مرتبته أقدم وكانت مرتبته أقرب من أعلى المراتب التي هي مبدأ الكل، وهي مرتبة الواجب سبحانه وتعالى. فعالم العقل أقدم وأسبق وجودا من عالم المثال. ثانيا، قلنا في محله أن حقيقة الوجود هي حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب، وهذه المراتب طولية. المرتبة الأعلى مقومة لمن؟ لما دونها، ومتقومة مما فوقها. وهذا يعني أن النظام الذي يحكمها هو نظام العلية والمعلولية. فالمرتبة الدنيا هي معلولة لمن؟ للمرتبة التي فوقها، والتي فوقها معلولة للتي فوقها، وهكذا. وعليه فعالم المادة معلول لعالم المثال، وعالم المثال معلول لعالم العقل، وعالم العقل معلول لعالم الربوبية. قال: وثانيا أن الترتيب المذكور بين العوالم الثلاثة ترتيب علي. لماذا؟ لمكان السبق الذي ذكرناه في الأمر أولا. كلما كان الشيء والموجود أسبق كان أشد وجودا، وإذا كان أشد وجودا فهو علة لما دونه، لمكان السبق والتوقف الذي بينها بين هذه العوالم. قلنا مراتب وجودية طولية يتوقف الأدنى فيها على الأعلى، فعالم العقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة مفيضة لعالم المادة. طبعا هذا الكلام يناسب من هذا ما يناسب مبنى الحكمة المتعالية، لأن الحكمة المتعالية لا ترى علة مفيضة للوجود إلا الواجب سبحانه وتعالى. أما عالم العقل وعالم المثال فهي علل معدة، شرائط لإفاضة الوجود من الواجب سبحانه وتعالى على عالم المادة. بينما هاي العبارة شو تقول؟ وعالم المثال علة مفيضة لعالم المادة، يعني موجدة. هذا على المدرسة المشائية، لكن على المدرسة المشائية ما يصير، لأنهم لا يقبلون شنو؟ لعالم المثال. إذن هاي العبارة فيها مشكلة، سواء فسرناها على الحكم المعالي أو فسرناها على المدرسة المشائية. على المدرسة المشائية ما عندنا عالم مثال، نقول عالم العاقل علة مفيضة لعالم المادة مجرد، نعم استعارة حتى الإشراق ما أقول يعني. فإذا المفروض نقول مو علة مفيضة، علة معدة لعالم المادة. وثالثا أن العوالم الثلاثة متطابقة متوافقة نظاما، يعني نظام العقل مطابق لنظام عالم المثال، ونظام عالم المثال مطابقا من لنظام عالم المادة، لكن مع فرق، مع حفظ المراتب الوجودية. عالم العقل مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، عن المادة وآثارها، لكن عالم المثال ليس مجردا عن بعض آثار المادة. ولهذا قيد قال بما يليق بكل منها وجودا، يعني بحسب مرتبته الوجودية. يعني شلون متطابقة؟ ما هو الدليل على كون هذه العوالم متطابقة؟ قلنا سابقا إن كل معلول فهو حاك عن ماذا؟ عن أن علته حائزة لكماله وزياده، فالمعلول يحكي عن كمال علته بدرجة أعلى وأشرف. زين إذا كان عالم المادة معلولا لعالم المثال، هذا شنو معنى؟ أن عالم المادة يحكي الكمال الموجود في عالم المثال، لكن موجود في عالم المثال بنحو أعلى، وعالم المثال معلول لعالم العقل، فهو يحكي عن كمال عالم العقل الموجود في عالم العقل بنحو أعلى وأشرف. وذلك لما تقدم أن كل علة مشتملة، هاي خبر أن، على كمال معلولها لكن بنحو أعلى وأشرف. وعليه ففي عالم المثال نظام مثالي يضاهي نظام عالم المادة، يعني واجد لكمالات عالم المادة لكن بنحو أعلى وأشرف، وهو أشرف منه. وفي عالم العقل، عالم العقل علة لعالم المثال، فهو واجد لكمالات عالم المثال بنحو أعلى. وفي عالم العقل ما يطابق نظام المثال لكنه موجود بنحو أبسط وأشرف وأجمل منه، يعني أكثر كمالا. زين إذا صعدنا رتبة إلى النظام الرباني فهو أيضا شنو؟ على طبق نظام العقل لكن بنحو أعلى وأشرف، ويطابقه يطابق من ما في عالم العقل من نظام، يطابقه النظام الرباني الذي هو في العلم الربوبي. طبعا سابقا عبر بالعالم الربوبي، هنا عبر بالعلم الربوبي. والعلم الربوبي هو عين ذاته سبحانه وتعالى، لأن العلم من الصفات الذاتية، فعلمه الربوبي عين ذاته، وذاته عل علما، ذاته عل لجميع ما عداه. هذا معنى أن ذاته سبحانه وتعالى واجدة لكل وجود وكمال وجودي فوق ما يتناهى بما لا يتناهى كما قالوا. إذن النظام الموجود في عالم العقل موجود في مقام الذات لكن بنحو غير متناهٍ. ورابع النتيجة الأخيرة أنه ما من موجود ممكن مادي أو مجرد علوي أو سفلي إلا هو آية للواجب تعالى. من جميع الوجوه، يعني هذا الموجود الإمكاني هاي من جميع الوجوه، قيد المن من جميع الوجوه، القيد للموجود الإمكاني. ما من موجود إمكاني سواء مادي أو مجرد هو من جميع الحيثيات والوجوه آية للواجب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الموجود الإمكاني هو متقوم ومعلول للواجب سبحانه وتعالى من جميع حيثياته. هذا الممكن من جميع حيثياته والوجوه التي فيه معلول للواجب، وإذا كان من جميع الحيثيات والوجوه معلولا للواجب فهو يحكي عن الواجب والكمال الذي عند الواجب بهذه الطريقة. وإلا لو كان يحكي عن الواجب من بعض الوجوه دون بعض، من بعض الحيثيات دون بعض، هذا يعني أن هذه بعض الحيثيات الموجود الإمكاني مستغني فيها في البعض الغير الحاكي عن الواجب، سيكون مستغني عن الواجب سبحانه وتعالى، مع أن الممكن لا يستغني في أي حيثية من حيثياته عن الواجب سبحانه وتعالى. لهذا يقول من جميع الوجوه والحيثيات. هذا الموجود الممكن يحكي بما عنده من الكمال الوجودي، يحكي كمال الواجب سبحانه وتعالى، لكن الكمال في مرتبة الواجب أعلى وأشرف من الكمال الموجود في مرتبة الممكن. هذا تمام الكلام في الفصل 19، أما الفصل 20 يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.